بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كما ذكرنا أسئلة الصيام يعني نخص هذا الدرس بالإجابة على الأسئلة أو دفع الشبهات وتوضيح المفاهيم المتعلقة بشهر الصيام، وخصوصا نحن في أيام مباركات على وشك الدخول في شهر رمضان، لابد من تأهيل النفس، تأهيل البلاد والعباد لاستقبال هذا الموسم، يعني بكل طاعة يحبها ربنا ويرضى عنها، تأهيل واستعداد بالعلم النافع وبالعمل الصالح. فمن كان عنده أي سؤال يعني لا يشترط حتى الكتابة، يطرحه شفاهة نجيب عليه بإذن الله تعالى. وإلا فكما ذكرنا يعني السنن والسير قضت بتأهيل النفس، انظروا مثلا للدخول في مناسبة كفرح وعرس ونحو ذلك، تأهيل وتهيئة. الواحد لو أخذ من نفسي لنفسي درسا حياتي للعمل بإذن الله قريب من الإتقان، قريب من الإتقان، بمعنى أن صلاة وغير صلاة ورمضان وغير رمضان، من الإنسان يدخل فيه وكأنه حيستأنف الاستعداد، يعني هذا يدل على شيء، يدل على نوع من التراخي والتكاسل المرفوض غير المقبول. وإلا فتخيل مثلا لو عرس مناسبة الزواج، إيه اللي بيحدث عندك وعند بقية البشر؟ تأهيل واستعداد منقطع النظير، منقطع لدى الطاعة أهم والله. وحتى لو اعتبرنا الزواج طاعة، ما فيش إشكال، كله من مخرج واحد عندك، وإلا فبقية الناس فين الفرقة؟ اللي هترقص واللي هتغني، استعدوا واستأجروا المسرح. شفت ازاي؟ ايش هيقدم مخدرات؟ حتى العريس هيلبس الملابس فين؟ ما دي استعدادات كثيرة جدا عند البشر، عند البشر اللي هيقدموه للضيوف استعدادات قبلها لا اقول بايام، لا وقت طويل جدا، وقت طويل جدا. ونفس القضية الاخت وفستان الفرح والمكان اللي هيتم فيه العرس، في المسجد ولا في صالة ولا في قاعة ولا هيتم فين العرس، لدعوة الناس واعلام الناس ومين اللي هيتكلم والشيوخ هيحضروا، ومسائل يعني منقطعة النظير، منقطعة. وهيدخل علينا بقى رمضان هنستأنف الاستعداد واحنا في رمضان، ده ما فيهوش اشكال، ده عندنا شغل شيطانة، ده شغل شيطانة، ده حظ الشيطان ونظر. نفس القضية في الصلاة، أنا هنتظر أسمح الأذان أو حتى الصلاة على وشك الانتهاء عشان أخطو الخطوة الأولى، أصل الأذان أذ وتلاقيه بقى بيجري، خد بالك، أو تلاقي نفسك بتجري بقى في الشوارع أصل الصلاة هتخلص، الصلاة ما أنت سامع الأذان، ما أنت في إيدك ساعة، إيه المسألة؟ ما عندك نتائج، مش نتيجة واحدة، عندك نتائج تعرف بيها دخول الوقت. لا هننتظر ان صلاة الجمعة على وشك بقى، ده الخطيب صعد على المنبر، اما نجري بقى في الشوارع اصل كلنا حرص على ادراك صلاة الجمعة، ده شغل، ده شغل شيطانة. سمي الاشياء باسمها، سمي الاشياء باسمها. فان الانسان يكون مسبوق خطر وخطر، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فتأهيل النفس ده حتى النية الطيبة صدقة، مسيرة آلاف الأميال بتبدأ بخطوة واحدة، بتبدأ نموت بعدها، نموت حتى على نية طيبة، أموت وأنا بأخطو الخطوة الأولى، أعبد أنا الطريق لآخرين، وتأتي السيارات بعد ذلك أو البشر يسيرون بأقصى سرعة، بأقصى، ليه؟ الطريق معبد، وجدوا من عبده، من مهده، انظر. واستأمن الواحد ثلاثة يدخلون به الجنة، ولا يظن ظان أنه بتأخري عن الله حتقدم، أبدا، حيؤخر نفسه، والجزاء من جنس العمل، أنت الذي أخرت نفسك،
أنت بتكاسلك وتراخيك، وقديما قالوا ما عصي الله إلا بالتأويل. هل نحن كسلف نتبع رؤية تلال رمضان مع فتوى الأزهر أم مع أهل السعودية؟ سؤال مهم، لأنه بيرتبط بالواقع، وإن فعلا في حس قطاعات من إخواننا الشباب إن لابد من متابعة السعودية، لابد من متابعة، حتى لو ثبتت في مصر بالعين البصرية لن يتابعوه، لابد أن تثبت عندهم في السعودية. هذا واقع، السؤال بيعبر عن واقع، واقع فيه قدر من الغلط، فيه قدر من الغلط. لماذا؟ العلماء على مذهبين، المذهب الأول مذهب الجمهور، وأنه لا عبرة باختلاف المطالع، وبالتالي فمتى ثبتت في بلد من بلدان المسلمين وجب على المسلمين في شتى بقاع الأرض أن يتابعوه. والمذهب الثاني مذهب الشافعية من العلماء، بأن لأهل كل بلد رؤيته. المذهب الثاني رغم أنه يخالف قول الجمهور، والجمهور استندوا لقوله تعالى صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وحتى الفريق الثاني أيضا له نظر في النص، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، قالوا هذا خطاب للأمة جمعاء، خطاب ليس خطابا للبعض دون البعض، أن البعض هنا وخصوصا الحدود أحيانا مصطنعة، خط فاصل، هذا واقع الأمر، خط فاصل تنطلق بين الأردن والسعودية، خط سور شائك، يعني حتى عاملين شبك، هو ده الفاصل بين الأردن والسعودية. الله، طب لو قبيلة زي أولاد علي الأبيض وأولاد علي الأحمر من مصر وليبيا، ده قبيلة ممتد في الصحر، ممتد، ايه هنعمل ايه مع القبيلة دي؟ نقول له نصها مثلا صوموا مع ليبيا ونصها صوموا مع مصر، دي قبيلة لا حدود ولا غير، وحتى فاصل ولا هتلاقي يمكن سور شائك بين البلدين، وقت عن ذلك تتحرك بين الشرق وبين دبي شارع بيفصل بين دي ودي، ولو نبع بئر بترول حتى زور حرب زي حرب بعاس، زي حرب بعاس هيدوروا على منشأ البئر ونبع فين ونحو ذلك، مشاكل، ما مشاكل الحدود لا تنتهي. شوفوا الحدود بين السعودية واليمن، بين اليمن وغيرها من دول الخليج، حروب لا تكاد تنتهي، نزاعات حتى على حلال عندنا بيننا وبين السودان، السودان بتعتبر حلايب دي تبع السودان، وهنا لا ده حلايب تبع مصر، مفيش اشكال ابدا. فتجد اشياء كهذه من الممكن ان تثور نزاعات فعلا واقعية لها جدوى لو عشتها مع قبيلة، ممكن تمتد، ممكن عاشوا طول عمرهم على انهم تبع مصر ولا تبع السودان، وفوجئوا بانهم خلاص بقوا تبع دولة تانية، يعملوا ايه في نفسهم؟ مشكلة واقعية، مشاكل واقعية كثيرة. الحاصل ده قول جمهور العلماء. القول الثاني ان الاهل كل بلد برؤيتهم، استدلوا بحديث ابن عباس، وده عليه اكثر أهل العلم في هذا الزمان، في هذا كواقع، في بعض السنوات ثبتت الرؤية في سواج ولم يعمل بها الناس في السعودية، ثبتت بالعين البصري. والبلد عندنا هنا بتبعث 6 وفود إنصافا، هم لا يقتصرون على الحسابات الفلكية، صحيح نبرة عالية وكل سنة الكلام والحساب الفلكي وراش عبان كذا ورمضان كذا، ولكن بيرسلوا 6 وفود لمتابعة الرؤية بالعين البصرية، بالعين في المقطم وفي سهاد وفي علوان وهنا وهناك، 6 وفود، 6 وفود. فبعض السنوات ثبتت بالعلم الصريح، لا الشباب تابعها، في فقدان ثقة، ما انا بقول لك انت، ولذلك لابد من معرفه الارضيه، معرفه الواقع، مش معرفه حتى الحكم الشرعي فقط. ايه الناس بتفكر ازاي، بتفهم المسائل ازاي؟ فكثره من اهل مصر والشباب المتدين على جهه الخصوص لم يتابع ثبوت الرؤيه رغم ثبوتها بالعين البصريه في مصر، تابعوها في السعودية منذ سنتين تقريبا، بيحدث توافق، والتوافق مريح جدا، والناس لا يلتفتون لا لليبيا ولا للسودان ولا لدول الخليج، بيلتفتوا للسعودية. فمتى حدث التوافق بين مصر والسعودية حدثت الراحة كواقع أيضا، وإلا فالواقع ده غريب. الله، ما أنت اشمعنا السعودية يعني؟ ثم ما تتكلم على الكويت، ما تتكلم على السودان، ما تتكلم، لا، كل ده مطروح من الحساب. المهم أن يحدث التوافق بين مصر والسعودية، تجد الراحة النفسية الكبيرة في دخول الشهر وخروج الشهر. وهذا حدث تقريبا منذ سنتين لسبب أو لآخر، لسبب أو لآخر. هذه مسألة، هذه مسألة. وكثرة من علماء العصر كما ذكرنا يقولون بأن لأهل كل بلد رؤيتهم، من أبى إلا المخالفة يستسر، ليس له أن يجهر، ليس له أن يجهر. أي واحد هيخالف هو الذي يستسر، وخصوصا إذا كان أهل البلد يصومون وهو المفتي، هيجرئ الناس على انتهاك حرمة الشهر، حينسب للإخلال بدينه. ليس بطولة إن الإنسان يخرج على الملأ يأكل ويشرب وفي حس الناس الشهر مثلا دخل، لا. حتى من أتى من السعودية ما دام معذور، أحيانا أكون في السعودية في عمرة مثلا، أفطرنا مع أهل السعودية وركبت أنا الطائرة في بحر ساعتين وصلت مصر، الناس يصومون وأنا أفطرت مع أهل السعودية، أنا معذور، ولكن لما وصلت مصر ماذا أصنع؟ أستسرف، لا أجهر، لابد من مراعاة. ولذلك الفتوى بتقدر زمانا ومكانا وشخصا، ولذلك لابد من تفقه، ولذلك من سعادة الحدث إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحمل عليه. ما خذ المثال الأخير، أنت صحيح أفطرت مع أهل السعودية، معذور معذور، ولكن أهل مصر يصومون، ماذا نصنع؟ أحيانا البعض غير واعي، غير فاهم، غير لا يحسن التطبيق، يقول لك أنا أعمل إيه؟ ما أنا أفطرت النهاردة، أنا كنت في السعودية، هم كلهم يصوموا، أنا أعمل إيه؟ أنا أفطرت. حتى لو أفطرت تجمل، استزر، الناس يصومون، لا تخدش حرمة الشهر في حسهم، لا تجرئهم، سينسبونك للإخلال بدينك، وهذا فيه من الخطورة ما فيه. ولذلك لما تشيع النبرة إن الملتحين والمنقبات متشددين متطرفين عندهم هوس ديني، ده النبرة ممكن يكون لها صدق، ما احنا ما نخلي صحيح في حرب وفي تشهير وفي تشهير، كل ذلك من مستوعب، واحنا بنمضي على الطريق بنشوفه، ولكن في خطر الناس أصابت فيه، إن فعلا أنت زي المشهد ده، هخرج أنا آكل وأشرب لأن جنس تاني أنا، الناس دول عوام، شفت إزاي؟ هخرج آكل وأشرب وهم صايمين، يقولوا عليا إيه؟ وأحيانا البعض تقول له حتى كده يقول لك ما يقول اللي يقولوه، هلا أنت مش فاهم، ده النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ابن سلول، يستحق القتل، لو قالوا قال إذا ترعد له أنف كثيرة بيثرب، فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ شرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. أنا قلت لك إن أنت تصوم، ما أنت جاي من السعودية وأنا عارف، بقول لك خلاص أفطرت، بس استفدت، لازم تعمل لي زي اللي بيحارب طواحين الهوى مثلا، تعمل معارك وتذكرنا في معارك. زي الاخ اللي هجيب لكم قصته في اللبان، بيحكوا لي بيقولوا لي في الصندره قاعدين معتكفين، واذن الاذان الاول ودي نازل من الصندره رجب، ولع واعمل لنا شاي، ولع واعمل لنا شاي، ايه يا ابني ده انتوا ما فيش ريحه الشريعه حتى، ما فيش ريحه الفقه، قال يا رجب ولع واعمل، بعد ما اذن ونازل انت من صندلك كنت بكاه مثلا ولع وعمل لنا شاي، طب الناس تقول عليك ايه؟ تقول عليك بتفطر في رمضان مثلا. وطبعا في حسه بيحارب طواحين الهوى، في حسه ان الفجر لسه ما اذنش، لا ده المعنى في بطن الشاعر دي عندك انت، بقيه الناس الفجر دخل، الوقت دخل بدليل انه اذن، بدليل انه اذن. فخلي بالكم دي تكات بسيطه بس مهمه جدا، قاتله قاتله، اهملها قاتل. ممكن تكون انت عبء على دعوتك، انت العبء، انت اللي وردت البشر دول كلهم بسبب سوء الصنيع، شبهتهم، خليت الناس تشمت وتشهر وتشوه، والملتحين بيعمل ما ده نتيجة من جراء تصرفات زي كده، من جراء تصرفات زي كده. ده طبعا ده انتم محيط والله الحمد يعني في اتزان كبير. لا ده الجماعة الإسلامية في وقت من الأوقات، في وقت من الأوقات دول قتلوا حسام في المستشفى بدم بارد وهم بيقولوا لا إله إلا الله. في بني سويف ده قصص ما خطرتش على البال. وسائل الاعلام لما كان بتتكلم مش بتتكلم من فراغ، لا ده وسائل الاعلام اللي جابته كان غيظ من فيض، ده قليل من كثير، قليل من كثير. قتلوه راحوا يبشروا امه بعد ما قتلوه في المستشفى زي ما يكونوا قتلوا يهودي. مش كده، مش كده، ما السلوك من قتل فيك، واحد شاب بيجاهد في سبيل الله مش كده، وده يطلع على المنبر الجمعة دي والتاني يطلع الجمعة اللي بعدها يرد عليه ولازم يتوب على المنبر، وقصص ما ولا قصص ألف ليلة وليلة، ولا قصص ألف ليلة وليلة. فده بيبقى واقع في وقت من الأوقات، منتظر إيه إلا التشهير والتشويه. فانتبهوا انتبهوا، عشان الله مصلحة كله، الأمور لا تؤخذ بحماسة، لا نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فلابد من إتقان الدعوة، لابد من إتقان العمل، كيف نبلغ الحق للخلق. ولذلك قالوا من سعادة الحدث إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحمله عليه. هل غسيل الأسنان بمعجون الأسنان يفطر الصائم أم لا؟ شوفوا مسائل كثيرة ياريتكم تحتطوا فيها، هتعرض علينا وحقنا وكشف نسا وأشياء كثيرة. أنت لو قدرت تخلي الأشياء دي كلها لبعد الإفطار، معجون أسنان ما أجاوبك، هقول لك لا ما يفطرش الصائم، بس احتاط، لأن ممكن تملأ الفم بالماء يسبق إلى الحلق، ما يفطرش الصائم. بس هي المسألة فيها سعة، لازم أنت تستخدمه قبل الفطار وتبقى الوسواس والسؤال والتشكك، بعدين المية يكون سبقت لحلقي وإن ده شيء طرف، استخدم السواك. النبي صلى الله عليه وسلم تسوك وهو صائم، تسوك وهو صائم، كفاية بعد الإفطار استخدم المعجون، هتملأ فمك بالماء ما فيش حرق، هيسبق للحلق ما فيش حرق ما فيش. ففي أشياء فيها حيطة، وإن كان كل مسألة هتسألها هنجاوب عليها، حقنا وما حقنا كله له إجابته بإذن الله، ولكن خلوا مسالك الحيطة معهودة في الذهن، لأن السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. نعم، لا ما هو قالوا يعني بشرط ان هو لا يتفتت، السواك يستخدم يعني بحيث ان هو لا يتفتت، ولو حدث له تفتيت اطرح ما حدث. والصيام صحيح، والصيام صحيح. امرأة مضى عليها عدد مش عارف كم شهور رمضان اثنين يبدو ولا بدون صيام، حمل ورضاعة، ماذا تفعل وهي تستطيع الصيام وتريد أن تخرج الفدية؟ لما هو الحامل والمرضع كما ذكرنا، وهل الحبلة والمرضع عليها على الإطلاق عليها الفدية أم هناك تفصيل؟ العلماء يقولون المسألة خلافية، المسألة والخلاف سائغ معتبر لا يفسد الود قضية، ولكن فتوى ابن عباس وابن عمر رضوان الله عليهما أن المرأة الحامل والمرضع إذا خفت على نفسها أو ولدها بغلبة الظن أو بشهادة أهل الخبرة أو بشهادة طبيب ثقة تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة من أوسط ما تطعم. وهذه الفتوى لا يعلم لها في الصحابة مخالف، وهي أشبه بالمرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزلها بمنزلة الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان لا يطيقان الصيام طيلة العام. ولأن الحمل والرضاع أشبه بالأحوال المرضية، أشبه بالأحوال، إن كان رضاع فولد صغير بيتغذى على أم، بيتغذى إنسان، هيتغذى على إنسان، هيستهلك إنسان، هيستهلك إنسان، وكل لبن صناعي ولا غير لبن صناعي ممكن، وحمل حملته كرها ووضعته كرها، فأشبه بالأحوال المرضية. وأحوال مرضية مستديمة، لو تأملت ليه فتوى ابن عباس وابن عمر، أحوال مرضية مستمرة مستمر، وخصوصا مثلا هتنجب بلاش 10 أولاد، ودوات تسمع الجدات وتسمع وتسمع، أنجبت 10 أولاد. طب ده هي في الحمل الأول ضعيفة، وحترضع وحتحمل وترجع ترضع، نأمرها بقضاء إيه 20 سنة دي؟ لو أوجبنا عليها القضاء نوجب عليها قضاء 20 سنة، ده أقرب للشيخ الكبير أو للمريض مرض مزمن. المريض مرض، والمريض مرض مزمن، والشيخ الكبير بيعمل إيه؟ عليه الفدية، بيطعم عن كل يوم مسكين من أوسط ما يطعم. اللي بيأكل اللحم يطعم اللحم، ما تسألوش عن القيمة، واللي بيأكل دون ذلك يطعم من أوسط ما يطعم. والبخاري روى عن أنس أنه لما أفطر أطعم 30 مسكينا خبزا ولحم، والواجب مسكين مع كل يوم، ممكن يتكرر أجيب نفس المسكين وأطعمه. ولو أخرجنا القيمة، والقيمة متفاوتة زمانا ومكانا وشخصا، يبقى الوكيل يطعم نيابة عنه، حوكلك أقول لك اطعم عني دي فدية 30 يوم، تقوم أنت تطعم تجيب طعام نيابة عني، حتى لو أنا عطيت لك القروش. الوكيل يطعم نيابة عن صاحب الشأن. وحتسألني طب أخرج قد إيه؟ مانش عارف والله، أنت بتاكل إيه؟ أنا ما أقدرش أقول قيمة. امبارح تسمع الرز كان، النهاردة يقول لك ده زاد جنيه. طب زاد جنيه أنا أقولها لك امبارح دي ولا أقولها لك النهاردة؟ أحدد لك قيمة إزاي أنا؟ ما أقدرش. خدوا بالكم، لأن بقى الاستثناء أصل والأصل استثناء، لازم يسأل عن القيمة. القيمة دي أنا أقولها لك بتاعت الشهر اللي فات ولا بتاعت النهاردة، وعايزني إيه؟ فرزت أسعار أنا مثلا؟ البعض أحيانا اتصل بيك زي ما تكون سنترال، ده أسئلة غاية في الغرابة والله. الواحد لولا رحمة الله يطب ساكت، يطب ساكت من هول الأسئلة. أنا رايح المخابرات، والتاني يقول لك ده اللحية ورايح الجيش. طب يا ابني ده حتى ده تليفون يا أخو، بتكلم على المال والله، ما فيش عندي حواجز أنا. انت عايزني اقول لك ايه يا ابني؟ وايش بيسال عن الاثار ورايح يحفر عن الذهب؟ ايه يعني انت عايز تدخلني السجن يا ابني؟ مشكله ما لا فهم دين ولا فهم حتى دنيا. وانت لازم تتعلق وتحتك بده كله، تحتك بده كله، وسؤال واحد يخلي الواحد فعلا لولا رحمة الله، لولا رحمة الله. وإيش هيسألني بعد منتصف الليل؟ هو رقم تليفون فلان إيه؟ ليه يا ابني سنترال أنا؟ رقم تليفون فلان ما لقيتش إلا أنا. وأحيانا يسألني على الدرس، هو دروس مواعيدها إيه؟ دروس مواعيد، ما تسأل أي واحد إيه؟ تسأل أي واحد، دي مش لبقة عالية، دي مش فتنة ونباهة عالية، دي أشياء بدهية، شيء من الرفق والتقدير، والتقدير والفهم. وعيات أسئلة غاية في الغرابة، غاية. وإيش شايفني لسه خارج من الدرس وهو حضر الدرس على طول السؤال؟ طب وبعدين أنا بتكلم ساعتين يا ابني والله بصحة تعبانة جدا، منتظرني اخرج من الدرس تستلمني على الجاهز انت؟ ارفق شيء من الرزق انتظر حتى لما اخد نفس. مشكلة يا اما الواحد يقفله ما يفتحوش ابدا ما يفتحوش ابدا لان احوال غاية في الغرابة غاية في الغرابة. في دم من اللثة قليل نقطة او اثنين دايما مع الصيام وقد ابتلع مع الانسان بيستدفع الدم قدر استطاعته والله لو سبق الى حلقه الصيام صحيح لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا جناح عليكم فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال قد فعلت قال قد فعلت. فالدم اللي من اللثة كان نستدفعه ما تستطيع شأن القطرة في العين لو وجد طعمها في الحلق يستدفعه لا تسبق للحلق الصيام صحيح الصيام صحيح فاتقوا الله ما استطعت. هل من أكل وشرب متعمدا في نهار رمضان هل علي قضاء هذا اليوم أم علي القضاء والكفارة؟ القضاء والكفارة في حالة واحدة فقط في حالة واحدة فقط وهي من جامع زوجته نهار رمضان نهار رمضان ده عليه القضاء والكفارة. خلاف ذلك لو أفطر عمدا في رمضان كانوا يظنون به الزندقة والإخلال وهو شر من الزاني وشارب الخمر ولا يجزئه صيام الدهر وإن صامه وإن كان حكمه أنه يصوم يوم مكان يوم واحد. ايه دليل كده؟ دليل كده حديث من استقاء عمدا فليقضي ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. من استقاء عمدا فليقضي ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. فالاستقاء عمدا ده على جهة التعمد. شفت ازاي؟ وانت بتسأل عن الافطار عمدا الافطار عمدا عليه القضاء يصوم يوم مكان ويستغفر الله ويتوب اليه ويكثر من الحسنات الباحية. القضاء والكفارة في الجماع لحديث الرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلكت يا رسول الله قال وما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي نهار رمضان قال اعتق رقبة قال لا اجد قال صوم شهرين متتابعين قال لا استطيع قال اطعم 60 مسكينا قال لا اجد. فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر وقد تصدق به فقال على افقر منا ما بين لابتي اهل بيت احوج الي مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال اطعموا اهلك اطعموا. الشاهد ان الكفر وحتى كفره واحده لما بنسأل هل عليك كفارة وعلى الزوجة كفارة الأشبه بالصحة والعلم عند الله تعالى أنها كفارة واحدة. لماذا؟ لأن العلماء يقررون ويقولون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. المقام مقام احتمالي. الزوجة ممكن تكون راضية وممكن تكون رافضة مستكرهة لا قابلة ممكن تأويل كل موجود كلها احتمالات. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر لم يسأل وبالتالي لما تعرض القضية لا تسأل أنت كذلك لا تسأل لأن السؤال في غير موضعه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل لم يستفسر وأوجب كفارة واحدة قال أعتق رقبة صوم شهرين متتابعين أطعم 60 مسكينا ده كفارة واحدة. ما قالوش انت عليك كفارة والزوج عليها صيام شهرين متتابعين وعليها معاك أطعم 60 مسكين. لا شفت ازاي؟ خلي بالكم الشريعة دي بأدق من موازين الذهب بأدق. ما هو نفس القضية نفس القضية مثلا في حديث العتيف الذي زنى بامرأة صاحب الأرض لما فرض عليه البعض 100 شاة ووليدة فذهبوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم قال الشياء رد عليك على ابنك جلد 100 وتغريب عام واخده يا أنيس على امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها. إن اعترفت، هل وارد المرأة لا تعترف ولا تخل؟ أي والله وارد، حقيقي وارد. بل أنت دلوقتي تقول لي بس إزاي ده لازم تنكر، مين اللي هتكر دي؟ ده احنا لازم نضربها ولازم نعمل ولازم نحبس ولازم. غلط، انت اللي غلطان مش انا، انت اللي غلطان. وما كان ربك نسي، شفت ازاي النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ولذلك هتجد من القواعد المتينه ان الاستكراه بيلغي الاختيار، وان لا اعتراف ولا اقرار مع استكراه. شفتوا ازاي قواعد لو اتقناها هتنتهي كتير من المشاكل. كل يوم اقرارات واستكراهات، ولا لو ما اعترفتش ده انا لازم هعمل واسوي، ولو ما قالش اضرب وهقتله. طب وبعدين لا استكراه، ده اعتراف تحت وطأة الاستكراه، لا ملوش قيمه، ملوش قيمة، لأنه اعتراف تحت وطأة الاستكراه ملغي. هتقول لي ده أقل، هقول لك لا اعتداد به. شفتوا ازاي الشرع كله دقة، دقة متناهية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مثلا الرجل أتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصبت حدا فأقمه علي. انتظر حتى أتى وقت الصلاة، الرجل صلى وانصرف مغفورا، لا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. تقول لي ده حد كبير، لا ده حد صغير. النبي صلى الله عليه وسلم ما سألوش إيه الحد اللي انت عملته، ما سألش، قال أصبت حدا فأقيمه علي، عشان تعرف إزاي إنها مخارج شرعية منضبطة. مش شرط يقام عليه الحد، مش شرط يقام عليه الحد. وحتى في حديث ماعز والغامدية النبي صلى الله عليه وسلم يرجعها مرة بعد أخرى. تقول لي ده ممكن تقرب، لا ده لازم نكتفها. لا، مين قال لك تكتفها أخوي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرجع الغامدية مرة بعد أخرى حتى تضع وحتى ترضع وحتى تفطن. إيه أنت لازم تألف، تبقى المؤلف الكبير أنت، وفاكر أن أنت النباهة والفطنة والعقل والإدراك والذكاء. لا غلط. في قصة ماعز النبي صلى الله عليه وسلم قال له هزال لما أتى به لإقامة الحد عليه لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، ولكن وصل للحاكم، يبقى لا يسع الحاكم إلا إقامة الحد عليه. قبل ذلك تقول لي ده أنا لازم أنكل بهم وأعمل وأفضحهم وأسوي، هقول لك غلط، هقول لك غلط بصحيح. مش لأن أنا جبان وأنت شجاع، أو أنا أنت عندك غيرة إيمانية وما هياش عندي، لا دي ضوابط شرعية، دي ضوابط. خلي بالكم واحذروا الحماسة الفارغة، احذر التأويل، احذر التأويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له زل لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، لكان وانصح. وخصوصا قصص ممكن النهارده تزكم الأنوف، يوم ما البنت ماشية مع الولد وبتعمل، طب أنا لو قلت لأبوها أو لأخوها ممكن يذبحها، وأجيب أبوها دما على حبل المشنقة بعد كده. المشي في الشوارع مثلا مش قضية، مش جريمة في القانون. شفت ازاي البنت اتقتلت وممكن ده مش حكمها، وابوها حتجيبه من على حبل المشنقة وضياع اسرة. فاقول لك لا ما تقولوش، ايه رأيك لما قلت لك ما تقولوش انا راضي بالفاعلة او راضي بالمخالفة؟ ابدا والله ابدا، ولكن موازنات. عايز اشوف انا اخف المضرتين، الشيء اللي هو اتقى لله، اللي يجمع بين المصالح، اللي يجمع بين المصالح. هل يجب على الدول الاسلاميه كلها ان تصوم في يوم واحد؟ لا، زي ما قلت لك قول أكثر أهل العلم في هذا العصر الشيخ الألباني والشيخ ابن باز رحمة الله عليهم كلهم كانوا بيعملوا بأن لأهل كل بلد رؤيتهم، وكأن وجدوا أن ده يحسم موارد النزاع أكثر في ظل الظروف اللي بتمر بيها الأمة. إذا أفطر شخص في رمضان فهل يمكن بدل إطعام مسكين أن نعطيه نقود؟ زي ما ذكرت لو دفعت النقود على جهة الوكالة والوكيل يطعم نيابة عنك، يطعم وما تسألنيش قلت لك عن القيمة قد إيه لأنها متفاوتة، كل يوم ممكن تتفاوت، متفاوتة زمانا ومكانا وشخصا. شخص بدأ الصيام ببلد وجاء آخر رمضان ببلد آخر مفيش إشكال، فنجد من يصوم 28 يوما وآخر يصوم 31 يوما، فما الحكم في ذلك؟ سؤال وجيه، سؤال وجيه، إنه فعلا مع التفاوت ممكن تبص تلاقي كان في بلد هنا وانتقل لبلد هناك، فبقى رمضان عنده 28 يوم يعمل إيه؟ يصوم يوم، لأن الشهر العربي لا يقل عن 29 يوم، وبالتالي حيضيف لل 28 يوم يوم. شفت ازاي؟ اللي صام 31 يوم ما فيش حرج، ده ما فيهوش حرج لو صام 31 يوم. كيف الإقبال على كتاب الله بدون ملل؟ فما هي الوسائل؟ وسائل الإقبال على كتاب الله، أن تعلم أن القرآن هو كلام الله، رسائل من الله لخلقه، وإذا طهرت قلوبكم لم تشبع من كلام ربكم، وخلكم من تعلم القرآن وعلمه، واسلك مرآة الفكر، اقرأ وطالع في قيمة القرآن، ده أنت بتتلذذ برسالة فلان لك، واحد محب، واحد له قدر وقيمة عندك، تقول شوفوا قال لي اللفظ ده وقال لي الكلمة دي، وتلاقي نفسك خد درس واستحي واستحي، كم من فلان الذي لا يملك النفس نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، محبته قد ترضي في وقت من الأوقات، وأنت تعتز بالسطر والحرف والكلمة والرسالة محتفظ بها، فكيف بكلام رب العالمين خالق الخلق ومالك الملك؟ الجنة والنار بيده، نعمه علينا لا تعد ولا تحصى، قدير جل في علا عظيم. لما تتأمل الكون، لما تتأمل الشرع يطول العجب والله، مع كل حرف في الشرع كل مسألة ايه دي؟ ايه العظمة دي؟ كل مسألة حكمية ازاي تكون حياة بدونها؟ مش ممكن ابدا تكتمل حياة. تشريع رب العالمين، تعال شوف الغرب والشرق عشان يمنعوا خمرة انفقوا ملايين، دخلوا مئات السجون، طبعوا ملايين الاوراق، معرفوش كان يكفي عند المسلمين، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا، تأخذ درس ممن تقدم بإحسان، كانوا قليلا من الله ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفروا أضماء نهارهم وأسحروا ليلهم، وقاموا ينادون ربهم في فكاك رقابهم، وكان تعاهدهم للقرآن غاية في العجب، ممكن يردد الآية طوال الليل طوال الليل ما يخرج من آية واحدة، من آية واحدة، وفي المقابل ناس ختمت المصحف مرات في اليوم الواحد، في اليوم الواحد، فليه الناس تسبقك؟ ليه؟ أنت ما تسمحش لحد يسبقك في تسريحة الشعر، ما أنا لما بضرب أمثال كهذه الأمثال هي صحيح تعبانة وكل حاجة ما فيش إشكال، بس أمثال أنت عايش، وإحنا عايشين حياة، حياة كلها تعب ونكد، تسريحة الشعر مش عايز حد يسبقني فيها أنا. الموضة، الأكلة، لا دي شقيت، لا ده أحمد الثانوية العامة والخيبة الثقيلة والغيرة اللي ملهاش حد ولا وصف والسباق المدمر، إن ده جاب والستات في محيط الستات ده بقى غليان نار، ده غليان نار. بقول لك الواحدة هتقول ابني جاب 90% وهي مبايرة، وتظهر انها والله كان برضو الولد اصلي جامد قوي وكان ممكن يجيب اكتر من كده بس يبدو تعب شوية ولا سهر شويتين. وفاكر الناس هتسقف لها ابدا، واحدة هتنقض عليها زي صاعقة في التو اللحظة. ده والله يا ابني جايب 95% وانا زعلانة. ده انتوا داخلين ايه ده؟ داخلين في منافسة مدمرة قوي. ايه ده؟ ده يا ريت والله المنافسة دي انا اغير ان فلان بيقوم الليل وانا مش قادر، فلان صايم النهار وانا ما صمتش اغير، فلان حافظ قرآن وانا مش حافظ اغير. انما ايه ده الدنيا؟ ده ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه. لعبوا بينا بدون رتوش، لعبوا بينا وبدمغتنا، ارهقونا غاية الارهاق غاية الارهاق. والنهارده في شاب يدعو في جامعة نعرفش ده 100 ترم، لا ده الربع ترم، السنة كلها بقت 100 ترم وربع ترم وامتحان اخر سنة والطلبة كلها بتستعد وامتحان شهر كمان خلاص. هيدعو فين ده؟ مفيش طالب، مفيش طالب يكلمه. لو حتى محب للدعم مفيش طالبة قدام، والطلبة اللي قدام عينيها هياكل عظمية، هياكل عظمية. كلهم بدماغ منتظر الامتحان وهيعمل ايه في الامتحان، ومسألة مسائل غاية في الغرابة. يا ريت نضبط النفس بكتاب شيء من مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. ما تستأنسش بغلط، هذا 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 دمار للبلاد والعباد. انت صاحب دعوة، انت صاحب دعوة. اذا رأيت الناس ينافسونك في الدنيا فنافسهم في الآخرة، وان استطعت الا يسبقك الى الله احد فافعل. الاسباب المعينة على قيام الليل، كان البعض بيقول لا تعصي بالنهار وهو يقيمك بين يدي بالليل، ما فيش داعي خد نومة القيلولة دي، كان بيستعين بها الامام احمد وغيره على قيام الليل، على قيام القراءة بفضل القيام وقراءة تراجم الصالحين. ما انت بتسمع ده صلى 100 ركعة بالليل، ده كان زي الخشبة، ده كان بيحط عليه الطير لخشوعه لخشوعه. البعض يفتكر انه خشبة قائم بالليل على السطح يصلي، الجيران فاكرينه خشبة، هيسألوا امال الخشب اللي كانت هنا راحت فين، يعرفوا انه مات، انه ما كانش خشب، الذي كان انسان قائم بين يدي الله يناديه يصلي. وفي الحديث اتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فانك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. شرف المؤمن الشرف الحقيقي مش شرف المدعى، لا، وأن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناءه عن الناس. وكانوا يقولون يعني أن الحد قد يوقع الذنب بالليل فيصبح وعليه أثر المذلة، مذلة الذنب ده فضايح فضايح، بس ممكن يكتشفها من عنده نور. ولا فلان ده منور، لا ده فلان ده مظلم قوي. اسمعوا انتوا تعبيرات درجة زي كده، تعبيرات درجة زي كده. فممكن ده من جراء الطاعة والمعصية، طاعة بتورث نور ضياء في راسك، نباهة حقيقية، والمعصية تورث ظلمة حال. حتى رغم ادعاء الفطنة ممكن يكون نبيه في تحصيل القروش، نبيه جدا في معرفة القرش ده والصفقة الرابحة والقرش يجي من هنا، انما فيما يتعلق بديانة فيما يثقل الميزان ويرضي الرحمن غبي، غباء مستحكم، غباء مستحكم. كيف اعلم قبول الصيام من لا ده امنية، تعلم قبول الصيام دي امنية، جاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لكان فرحي بالموت أشد من فرح الأهل بقدوم الغائب، وذلك لقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. فلابد أن يدور الفكر بين الرغبة والرهبة، قبل الصيام، ولذلك انت حتظل بحاجة للمزيد من المجاهدة. مش ممكن تجب، انا بستغرب حتى في الحج، ماذا الحج ده فعلا مرة في العمر، ده يمكن اوضح مثال، ممكن مرة، ولكن بستغرب لما الاقي واحد وكأنه شبع. ما احنا حجينا بقى وأدينا الفريضة، ايه يا اخوة حجيت وأدينا؟ ما انا بقول لك انا كل ما اتذكر في بعض السنوات 6 مليون بيحج، 6 مليون بيحجوا، تفتكر انا حجيت ازاي؟ انا والله في بعض المرات مانيش عارف انا رميت ازاي فعلا. ما تخيل بقول لك انا 6 مليون بيحجوا، هيقف هيبيت بمزدلفة قول 3 مليون، وثلاثة مليون منهم هينصرف، هيتعجلوا الانصراف نص ونص. شوف ازاي، تخيل الثلاثة مليون دول نص مليون منهم حيوصلوا جمرة العقبة، ما هو بعد البيات بمزدلفة بنرمي جمرة العقبة. كان في بعض السنوات زي سنة 83 تقريبا ميلادية، الممر ضيق، في حديد بيفصل بين المنى وبين الممر بتاع جسر الجمرات ده، والاندونيسيين وشعوب جنوب شرق آسيا مفترشة الطريق. فتخيل نص مليون قدامك، يا ترى كل الحصوات واحد في المرمى، طب ازاي انا حتى اوصل او امني نفسي باني انتظر شويتين لما اوصل للمرمى؟ موت 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 فعلا، ده نص مليون قدامك، مش عايز اقول اكتر من كده، قول 100 ألف قدامك وانت شايف الناس، والاول مرة بقى ما فيش ادراك، ما انت قاري بس شايف الناس وكلهم طيبين عمالين بيرموا، بيرموا فين دول؟ ما تعرفش، كله بيرمي على راس، على راس كله، هو ده واقع الامر، كله بيرمي كده. طب دي انت بترمي فين؟ انت بترمي فين؟ ولو قلت له تريث لحد ما تدخل، يدخل فين؟ ده زحام فعلا زي وكانوا يرجعوا في وش بعض. ده النهارده تنظيم ما حصلش ما شاء الله، لا ده كان اللي يروح يرجع في نفس الطريق. فتخيل السلم المنهمر ده وفي وشه مجموعات راجعه راجعه، ده لازم يقع ضحايا، لازم، أصلا في كبار سن وفي ضعف وفي نساء وشعوب جنوب شرق آسيا، دول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، النساء قبل الرجال لازم يرموا، ما فيش واحدة هتوكل إن هي ضعيفة وإنها عجوزة، لازم تلاقيها بترمي وراجع في الوش. مشهد غاية في الغرابة. أنا بعده أقول ما أنا حجيت وخلاص وأديت الفريضة، عايز أحسن نفسي، عايز اصلح حالي، عايز اجاهد نفسي افضل من كده، تبقى صورة احسن من الصورة دي. لا ده انا ممكن قوي دفعت واحد متأذي، انا شاب ودفعته وهو كبير، او كان من جراء المزاحمة وكله حفلسف لنفسه، اعمل ايه؟ كنت حموت. انت واخد بالك، تلاقيك مشارك في مسائل ترجع تتندم، تقول انا حجيت ازاي، تقول انا صمت خلاص، قضيت رمضان، قضيت الواجب، الصالة بنخرج منها بعشرها، في 19 الصالة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال افلح ان صدق، افلح ان صدق، ان حتى التعبير الدارج على الألسنة ان انا قضيت الواجب علي، لا انت لم تؤدي الواجب، انت لم تؤدي الواجب. الصلاة اللي هي عماد الدين، قد لا نتذكر أننا في صلاة إلا ونحن نسلم التسليمتين. وأسألك تقول لي أصلا كنت مهموم جدا، طب الصلاة ذنبها إيه؟ مشغول جدا، أنت خرجت بعشرها وكمان مصر على ترك النوافل. ولذلك كانوا بيردوا شهادة المصر على ترك النوافل، مخروم العدالة، مخروم العدالة. ليه؟ لأنه ما بيأديش إلا الفرائض، والفرائض مخدوشة، صيام عبارة عن فوازير، في أحسن الأحوال بنقضي نوم، ده في أحسن الأحوال، عروض مستمرة للأفلام، شهرزاد، رقصات، هو ده الصيام، تركتم المباحات واقترفتم المحرمات، هو ده الصيام. صيام مخدوش، ليس صيام من الجوع والعطش، وإنما صيام من اللغو والرفض. فمسألة القبول بيد الله، مرد إلى الله، اجتهد في إخلاص العمل وفي موافقته لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لأي شخص أن يأكل من مائدة الرحمن أم هي للفقراء؟ لا، مثل الفقراء، وإن كان طبعا يعني معهود في الذهن أن غالب من يؤم الموائد إنسان فقير الحال، بس دي ممكن تكون معدودة للناس، حتى رواد طريق وناس مسافرة وناس وناس، وما أغلقوش الباب وما كتبوش لافتة إن دي للفقراء والمساكين، لا ده مفتوحة الأبواب، فأنا ممكن أدخل وآكل، كنت في الطريق، كنت مسافر، وحشوفه على قرارع الطريق وفي السفر. ما أنا قلت لكم وإحنا جايين من السعودية وركبين الأتوبيس وفي الأردن، فأنا أول مرة أشاهد أنا شباب بلحية، ما شاء الله تبارك الله، حاجة منازل مفرحة، وناس على السنة وابتسامة عريضة، وقدموا لنا الماء والخبز والطماطم والجبن، كان منظر جميل. دعوة، دعوة دي كنا احنا فقرا، ما احنا راجعين من عمر، بغض النظر اتوبيس ولا ما اتوبيس، راجعين من عمر والفلوس ممكن موجودة، بس اجيب منين انا؟ فسفر، هتلاقوا الناس في العوايد وغير العوايد بيوقفوا على الكوبري هناك وعاملين سرادقات، بيوقفوا العربيات عشان تنزل وتفطر. ما شاء الله الشباب، ومن فطر صائما فله مثل أجر. فالشنط وغير الشنط والسرادقات مش ما قاصرة على الفقراء والمساكين، لا، أنا بل واحد عايز ياخد أجر وثواب، عايز ياخد أجر وثواب، ليه أحرمه أنا من الأجر ومن الثواب؟ من فطر صائما وأنت أجرك محفوظ، أجرك محفوظ ولا مثل أجرك، مش نوع هيسحب منك الأجر والثواب، لا. فدي مسائل تتسع لها الصدور، لأن ممكن تكون النية إفطار صائمين، من فطر بندخل المسجد بيقدموا لنا التمر، ما انت ممكن البيت مليان وعاملين وعاملين، بس عايزك تفطر، عايزك تاخد البلعة وتفطر عليها، تحرمه ليه يا اخوي؟ خد وكلها، ايه المسألة؟ وانت غني اشكال ابدا. فديت ما هياش قصر على الفقراء والمساكين. هل يجوز لشخص لا يصلي ان يعتكف؟ ده مين اللي واتيته نفسه ده؟ ومين اللي جاب السؤال الغريب ده اللي زي الفزورة؟ ما بيصليش وبيعتكف ازاي؟ هيعتكف في الشارع حتى؟ دي أسئلة فوازير ما هياش موجودة في عالم الواقع، ما هياش موجودة. فمعتكف ازاي؟ معتكف عشان يأكل مثلا؟ حتى الناس مش هتقول له صلي، لما يجي وقت صلاة ظهر وصلاة عصر عليه هيترك هو الصلاة ازاي؟ أسئلة خيالية، أسئلة نشأت من فراغ، عايز واحد فعلا دماغه فاضي هو الآخر عشان يقعد يحلل، وإلا فممكن الواحد يكون مدفوع بأن أي حلال لا حرام، لا، ده المسألة ملهاش وجود في عالم الواقع، ملهاش وجود. ما زال نسى، نسى في الصلاة ونسى ونسى ان هو يسجد للسهو. طب انت افتكر امتى ده؟ لما نسى ونسى بعدها كمان افتكر امتى؟ انت بتطرح اسئله فوازير، يعني ما فيش داعي لاسئله الفوازير الخياليه، الاسئله الواقعيه كثيره، مهمه جدا، مهمه جدا. على كل حال بالنسبه لترك الصلاه على قولين، لان ممكن قوي برضو المساله تنطرح مع المتبرجه في رمضان، واحد بيصوم وما بيصليش، دي معاصي وذنوب أعظم من أن تكفر. ننتبه، وهضرب لك مثال على اللي أنا بقوله دلوقتي عشان أبسط فيه المسألة. بغض النظر عن الصلاة، المعاصي والذنوب عموما نحن أمسكنا على المباحات، فلا يليق انتهاك وارتكاب المحرمات، ولذلك من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وليس الصيام من الجوع والعطش، ولكن الصيام من اللغو والرفث. بس إيه الحكم؟ واحد أطلق بصره للنساء، واحد كذاب عمال يغتاب في رمضان، عروض مستمرة للأفلام، هات كل المعاصي والذنوب، إيه حكمه؟ لو أمسك عن الأكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى، خلاص هو صار لا يؤمر بقضاء هذا اليوم، حتى لو كان كل اليوم كذب، كل اليوم عروض مستمرة للأفلام، لن يؤمر بقضاء هذا اليوم. يقال لمن ارتكب الذنوب والمعاصي وانتهك حرمة الشهر أن هذا أعظم من أن يكفر، أعظم من أن يكفر بقضاء. ده تلزم التوبة، ده تلزم حسنات ماعية تجبر الخلل، تجبر شديد كده. إيه عشان أذكركم، أنتوا عارفين يمين اليمين الغموس؟ أحيانا تقروا في كتب الفقه أو تسمعوا التعبير ده، حاولوا تترجموه، اللي هو يقول لك اليمين الغموس اللي كذب وعرض اسم الله للكذب، والله ما فعلت كذا، هو فعل وعارف أنه فعل، إيه حكمه؟ نقول له كفر كفرة يمين؟ لا. شفت إزاي؟ ده مش هنقول له كفر كفرة يمين، ده يقول لك أعظم من أن يكفر. بمعنى إيه؟ بمعنى ده عايز يتوب لربنا، أنت مستسهلها. طب وإيه ده وإحنا ما غرمناهوش؟ لا، الشرع كله حكمة، ما تقلبش، ده عايز يتوب ويكثر من الحسنات المعية ويكثر. ده معنى اليمين الغموس أعظم من أن يكفر، وهو الذي يغمس صاحبه في الإثم وفي الذنب، عرض اسم الله للكذب. بعكس ما لو كان والله ما أنا رايح بيت أخي وبعدين ده مريض ومش عارف وحصل وحصل، حروح وكفر كفرة يمين، لا يكفر. من حلف على يمين وراء غير خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. نيجي لمسألة الصيام، لأن ليها خصوصية الصلاة. ترك الصلاة على قول فريق من أهل العلم كفر، مخرج من الملة، قول الإمام أحمد وابن حزم وكثير من شيوخ السعودية بيعملوا بهذا القول، إن ترك الصلاة كفر ناقل عن الملة، ناقل عن قول الجمهور أن كفر دون كفر. إذا تركها تكاسلا مع إقراري بالذنب على نفسي وإقراري بأن الصلاة مفروضة، ولكن لكسل وتشاؤل، ده اللي قالوا عليه كفر دون كفر. وبالتالي فسلوك مرآة الفكر اللي هتيجي توابع بعد كده، ايه حكم بقى اللي صام وما بيصليش؟ لو حكمت بانه كافر خارج من، هتقول لئن اشربت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. واضح المسألة؟ اما لو قلنا كفر دون كفر هنعتبر ترك الصلاة تكاسلا لحكم أهل الذنوب والمعاصي، زي الإغتاب وزي اللي أطلق بصره للنساء، ده وزر هيتحط في كفة والحسنة اللي عملها هتتحط في كفة. إيه اللي هيغلب في النهاية؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ما حكم المقرأة؟ مشروحة. واحد هيقرأ ناس، وكان أبو الدرداء ولو رجعتم لكتاب التبيان في أدب حملة القرآن للإمام النووي، إن كان أبو الدرداء بيقرأ مع جماعة يقرؤون جميعا، أو في جماعة يقرؤون جميعا، ففيش إشكال إن واحد هيقرأ ويقرأ غيره مثلا، وقراءات في وقت من الأوقات، ولاد هيقروا كلهم مع بعض في نفس واحد، مفيش حرج، مفيش حرج في هذا الأمر. الأحوال التي فرض فيها الصيام، كم في العام الثاني من الهجرة فرض صيام بالمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، وكان الأمر في البداية على التخيير ثم انتقل إلى الوجوب، وكان صيام يوم عاشوراء ده فرض وواجب حد، ثم لما فرض رمضان صار صيام عاشوراء على جهة الاستحباب، وكان الرجل إذا أتى عليه الليل ولم يفطر يجب عليه أن يواصل الصيام حتى اليوم التالي، فصار الصيام على النحو الذي تعرفونه، ورخص للشيخ الكبير والمرأة العجوز في الفطر وإطعام مسكين عن كل يوم، وكذلك المريض مرض لا يرجى شفاءه ولا برؤه، وصار الصيام واجب على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، وعلى المرأة الطاهرة من الحيض ومن النفاس. صيام واجب على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، وعلى المرأة الطاهرة من الحيض ومن النفاس. هل الأفضل في رمضان حفظ القرآن الكريم ومراجعته أم كثرة الختمات؟ يعني في دخل التكاسل، وما تطلبش مني التقييم للفشل والتقييم للتكاسل، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وكل ميسر لما خلق له، والكل مدعو للاجتهاد، والزمن زمن شريف، والقرآن هو كلام الله، واليوم عبارة عن 24 ساعة، وانت ما انتش مشغول بالوزارة، لا ما انتش مشغول بوزارة أبدا، حتى لو كن عمل وشغل شغل شرايط، اسمع قرآن طول اليوم، شغل القرآن جنبك، المسألة اختم خاتمة واثنين وثلاثة وعشرة، ايه اللي يمنع وراجع، وما فيش معارضة، واليوم زي ما قلت لك 24 ساعة، انت بتراجع قد ايه؟ انت اللي قولي، قولي الجدول بتاعك، قل لي وجه المعارضة عشان نحلها دلوقتي واحنا قاعدين، وعشان تعرف انها تعارضات متوهمة، ولذلك بقول لك ما تخلينيش اقنن للفشل وللكسل، حتى اللي بيطلب علم ده الاولاد اللي طلعوا اوائل يقول لك بنذاكر 6 ساعات، اليوم 24 ساعة، اليوم 24 ساعة، فانت حتى دراسة علم شرعي بتاخد لك ساعة في اليوم، ساعتين اليوم كم ساعة؟ انت القول، انت ده بعض الاخوة يقول لك اهم حاجة الدعوة، الاخ بيسأله لقى من سنتين ما حضرش درس، لا مش كنا مشاكل، البعض بيزيف على نفسه، بيدلس على نفسه، ما فيش داعي، الصدق من جاء، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انت هتراجع المصحف، انت هتراجع قد ايه؟ راجع لك ساعة، جميل، ساعتين، واقرأ ورتل واختم في ساعة تانية، ساعتين، ايه المسألة؟ ايه المسألة؟ نعمل ده حفظ للعمر، حفظ للصحة، حفظ للعقل، ايوة حفظ للوقت، حفظ مش اضاحة للوقت، سمي الاشياء باسمها، اوعى تقول ضيعت وقتي، او واحد تسمح له انه انت ضيعت وقتك في قراءة القرآن، ضيعت وقتي ده انا حفظته، ده انا حفظت وقتي في تلاوة القرآن، وبعدين من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر امثال، لا تشبع منه العلماء، مش ممكن تشبع، والله ما ممكن تشبع ابدا، عايز انا نفسي، والله نفسي بس مش عارف اطبقها لحد دلوقتي، لا رغم العمر الطويل عايز ان كان اقعد مع نفسي حتى لو في صحراء او في مسجد زي المسجد الحرام اسمع قرآن بس، شفت ازاي؟ لا اشوف حد ولا حد يشوفني، ولكن مش عارف اطبق، والله لحد هذه اللحظة مش عارف اطبقها دي، نفسي كل ما شوية لحظات تهف عليا عايز اقعد لوحدي اسمع قرآن، اسمع قرآن انا واخلو بنفسي، مش ممكن تشبع، انت مش ممكن تشبع، من كلام الله. هتختم وعايز تختم تاني، وكل مرة تقرأ فيه المصحف الجواهر دي، الكنوز دي، المعاني، حتى انت مش عالم ولا انت جهبذ، بس ايه المعاني اللي كل ما تقرأ تكتشفها. تكون قلت معاني واتكلمت في تفسير الآية، لا ده لسه في معاني تانية كتيرة جدا في تفسير الآيات دي. لا تسمع، لا تلتبس به الألسن، لا تزيغ به الأهواء. انظر، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، من عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فبقول إن أنت تراجع وتختم، فيش معارضة، فيش معارضة أبدا بالمسائل. أختي لا تقرأ في القرآن قراءة صحيحة 100%، تقرأ حتى لو كانت لا تحسن القراءة، ما نحجزهاش ولا نمنعها، لم نولد من بطون الأمهات علماء، لا أبدا، إنما العلم بالتعلم. والعالم، العالم صار عالم إزاي؟ كان بيحكي، كان بيرضع في يوم من الأيام، أو بعد كده صار شاب مفتول العضلات، سنن سنة. والعالم ممكن يصيبه نوع من القرف والهزيان بعد فترة، وقت هيرد إلى أرض العمر، هينسى، مفيش إشكال، فهي سنة تراع. وفي الحديث الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجره. فالشرع ما نهاش اللي بيتتعتع واللي ما بيحسنش القراءة، لا طبعا، لازم أطل من مجاهدة للنفس. ممكن تقرأ أو ما، ومجموعة من النساء الأميين يقرؤون ورآها في رمضان لكي يختموا المصحف، أم فقط يقرؤون ما تعلموه وحفظوه؟ لا، ده الكلام ده كان يصلح برضه من 30-40 سنة، إنما النهاردة ما يصلحش. كل حارة ما شاء الله، عندنا أخوات حافظات عارفات بالقراءات بالمئات الآيات، بالمئات مش بالعشرات، أنا أعني ما أقول. فإيه يعني إن هنجيب واحدة وتحفظ وما يصنع؟ ندور على واحدة حافظة، واحدة بتخرج الحروف من مخارجها وتدرب بقية النسوة. وأنا لسه ما تعلمتش، ما فيش إشكال لحد ما أتعلم، أو أعلم الناس القدر اللي أنا تعلمته وأقف عنده، وأقف حتى لا أفتئد، حتى لا أشترك، حتى لا أتكول على الله بغير علم. ومن قال لا أدري أصيبت، أو جاهل ما لا أدري أصيبت مقاتله، أصيبت فالقدر اللي بأحسنه أتكلم فيه، علم وغير علم وتلاوة وغير أتكلم فيه، القدر اللي بقى أجهله أقول لا أدري، أقول لا أدري. وده قدر من الخير والبر، مش شرط كل مسألة 100%، 10%، أنا عارف حكم مسألة هتكلم فيها، بقية المسألة لا أحسنه لن أتكلم فيها، لن أتكلم فيها. ونحرص على تكميل الصورة. أنتم بتطرحوا أسئلة، أنا إيه اللي بيخليني أستطرد وأعالج أحيانا؟ إن أنتم بتطرحوا أسئلة واقع، ما هو ده كان أخف شيء عليا، وخصوصا أنا مرهق، إن أنا السؤال والجواب، أعمل كده أقول لك لا، أعمل كده أقول لك آه، وانتهي وأريح نفسي. لا، ده المسألة مش كده، مثال احنا على أرضية وعلى واقع. لما اقول لك في مئات الاخوات الانعاس، وما ايسر ان احنا نجيب اخت محفظة، مش متعب، مش شيء متعب النهاردة. ده الكلام ده لو طرح من 30-40 سنة اصدقك، لو سألتني حتى نصلي على الراديو اجاوبك، انما النهاردة لو طرحت السؤال ده هتعجب بشدة، ايه تصلي على الراديو دي؟ احنا مش في صحراء، ده كل حارة صغيرة فيها مئات الإخوة، إيه تصلي على الراديو دي؟ مفيش واحد منهم يخطب، شفت إزاي؟ فيأتي الاستدراك، يأتي الاستدراك بناء على معرفة الواقع. هل يجوز الأكل والشرب بعد الأذان الأول للفجر؟ إحنا بنحتاط في أمر الصلاة وفي أمر الصيام، هنمسك تبع للأذان الأول، يعني ما فيش إشاعة كلام إن كله بعد الأذان الأول، ده خطأ وخطر، أصلا الناس هتتهتك، هتشتري على انتهاك حرمة الشهر. لو قلت لك كل بعد الأذان الأول كلام بلا ضابط وبلا رابط وحتى على نفسي سيل منهمر لا ينغلق، إن ده هيقول لي بعد الأذان بدقيقتين وتبص الثاني ساكت هياكل بعدها بخمس دقايق، والعاشر بعدها بربع ساعة. وأنا سمعت الشيخ بيقول، سامع والله، والشيخ فعلا قال كله بعد الأذان الأول، هيروح ياكل بعدها بنص ساعة هو مشكلة. ولو منعته إيه الضابط وإيه الرابط عندك في منعه؟ قلت أنت حد محدود؟ ما قلتش. انتبهوا للمرة رقم 1000، المسألة ما هيش قصر على معرفة أحكام، لابد من معرفة الواقع، لابد من معرفة دنيا الناس كيف يفكر البشر. أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، فنحن نحتاط في أمر الصلاة وفي أمر الصيام. أنا لو أخرت الصلاة بعد الأذان الأول اللي هو الفجر الكاذب، وانتبهوا لأن مش كل المساجد أن الأذان الأول والأذان الثاني ده أذان واحد اللي هو أذان النتيجة، وأحيانا البعض حتى الأذان الأول عنده اللي هو الصادق مع الفجر الصادق بيترك أذان النتيجة بالكلية، فانتبهوا صور كثيرة. فإحنا بنمسك في الصلاة، لو أخرت الصلاة بعد الفجر الكاذب أو حتى أذان النتيجة بثلث أو نصف ساعة، الصلاة صحيحة باتفاق الخلق، مش حرج، بحطط لنفسي وأحطط لمن معي. بالنسبة للصيام لو أمسكنا تبعا لتوقيت الفجر في النتيجة، صيامنا صحيح باتفاق الناس، باتفاق الناس الموافق له والمخالف له. فأنا حأمسك تبعا لتوقيت الفجر في النتيجة، ومن أبى إلا المخالفة لا يجر، حتى لا ينسب نفسه للإخلال بحرمة الشهر، حتى لا يجلئ الناس على انتهاك حرمة الشهر. بالنسبة لمدفع الإمساك دي بدعة مصرية، بدعة ان قبل توقيت الفجر في النتيجة بحوالي ثلث ساعة والامساك، وتجد في اسفل كل صفحة في النتيجة الامساك وقت كذا، لا دي بدعة دي. ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم، وكان بلال بيؤذن قبل طلوع الفجر الصادق، وابن ام مكتوم يؤذن مع دخول الوقت. إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا، ما قالش مدفع امسك وامسكوا، لا، بنمسك مع دخول الفجر. وطبعا لما كانت النتيجة هي المعلم اللي بيحدد دخول الفجر، والوقت متنازع عليه، البعض بيصوت والبعض بيخطأ، واللي خطأوا اختلفت فيه الأنظار، يقول لك النهاردة فرق التوقيت 7 دقائق، لذا فرق التوقيت ممكن يوصل ل23 دقيقة. خلاص أنا بحتاط في أمر الصلاة، لأن الصلاة قبل دخول وقتها تقع باطلة باتفاق العلماء، احتطت النفس أنا في الصلاة. والصيام بأمسك تبعا لتوقيت الفجر في النتيجة، صيامي صحيح باتفاق الخلق، لا أعرض نفسي أنا لوساوس وهزات. أنوي بإذن الله أن أعتمر في رمضان، فهل أغتسل في فندق المدينة أم في الميقات؟ لا، الميقات ما شاء الله، وحتى لو اغتسلت تحرص على يعني ارتداء ملابس الإحرام والإهلال من ذي الحليفة اللي هي أبيض علي، اللي هي ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة، والأمر مهيئ، يعني الأمر مهيئ جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان زمان تشوفه وتلاقي 4-5 وحدات درات مية، حتى الأبواب بتاعتها مكسرة ما تتقفلش، وتدخل ما تعرفش تخرج، لو دخلت ما تعرفش العربات لازم تتوه لازم تتوه لها ساعة زمن لحد ما تعرف تخرج من ذي الحليفة. النهاردة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني ألف مكان للاغتسال ومكان مهيئة جدا مهيئة، ويبقى الأمر على السنة، الأمر على السنة، هغتسل ممكن وارتدي ملابس الإحرام، وإذا انبعثت الدابة أو الراحلة أو السيارة هقول لبيك اللهم بعمرة، وممكن أشترط وإن حبسني حابس، خصوصا إذا ما خفت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وأشرع في التلبية وأشرع في التلبية. هل هي من صلاة تطوع في السيارة أم صلاة الفرض فقط؟ لا تطوع، كل ما هنالك أن التطوعات في السفر غير متأكدة، غير ما هو أنت هتقرأ في كل كتب الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره كان يصلي الفريضة على الأرض ويتنفل على الراحلة. ثم التنفل ده كان في السفر. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى مثلا بمكة عام الفتح هذه صلاة نافلة، صلاة نافلة كل ما هنالك. فلو سألت أنت هل أتنفل مش في الراحلة بس أو غير الراحلة، لا، وحتى لو كنت نازل ومقيم يصح، كل ما هنالك أنه غير متأكد. تأكيد السنن ده في الحضر، في الحضر، أما في السفر فلا تتأكد النوافل، من شاء صلاها ومن شاء تركها بلا عتب وبلا حرج. أخت كنت معتكفة في مسجد محدد وحدث مشاكل كثيرة، وأقسمت ألا أعتكف فيه العالم القادم إن أحيانا الله، وأنا أريد إن كان لي عمر أن أعتكف فيه، هل أكفر على اليمين الآن؟ شوف برضو بعيد، هجاوب أنا، بجاوب على الأسئلة والله الحمد، ولكن بحتاج أدي نصيحة بعيد عن السؤال ده شائع، خصوصا في محيط النساء، وخصوصا في محيط كثرة الأيمان، الاندفاع مع العواطف، اقروها اقروها، لأن أنت هتبقى فيهم من الأيام زوج ليك بنات ليك أخوات بتتعامل في درس، فاستوعب المرأة عندها عاطفة جياشة، عاطفة جياشة، إحكام المسائل عندها فيه ضعف، فيه ضعف، فتميل للنزول على القلب، على المعاني القلبية لا المعاني العقلية، حتى في الخصومات انتبهوا، في الخصومات البعض منكم فاكر إن هيعمل مناظرة مع زوجته حيفحمها، لا هو يا محتاجة افحم، او الخصومة تحتمل مناظرة، لا كلمة طيبة فدية جميلة خلاص حينتين شر والخلاف، شفت ازاي؟ كل اكتشاف ده عشان ما تتعبش كتير ولادة واصل، لا بل تميل المرأة لتصديق الكذب، شفت ازاي؟ اكتشاف جديد، بمعنى لو أظهر لها محبة وحتى هو عارم المحبة طبعا، لا ده كان مضغط جدا وكان قاسي جدا بس هيظهر محبة هتصدق وهو مازال كذاب، هو مازال كذاب. دي معاني شعورية موجودة، كثرة النسيان، كثرة النسيان معاني كثيرة، كثرة الأيمان، كثرة اللعب معاني كتيرة، معاني تغضب من شيء ربنا يلعنك على طول، وهي هي اللي حتبك الانفعالات حتى في الطلاق، ما دي عايزة حذر، حذر متأكد زي البركان اللي بيغلي، تقول ده مش ممكن، ده لازم تطلع، وقالت له لو كنت راجل طلقني، وبعد ما يطلقها حتبك ازاي طلقتني، انت يا بنتي كنت هتموتي نفسك، ويا بنتي قلت لو كنت راجل، وعامله ثوره ما وكانها مش هتنتهي ابدا، دي انت واهم، اترك الموضوع شويه خلاص. ولذلك ليه بقول لك انا من سعاده الحدث، ما دي اكتشافات انت هتاخدها من كتاب مش ممكن، دي مش هتلاقيها في الكتاب دي، ولو لقيت مش هتلاقي حاجة متجمعة كده، هتلاقي معنى ده يوم ما تلاقيه وممكن يتوه عنك، زي ما في قصص اللعان وغيرها، ليه بيتحول الرجل إن كان كاذبا فغضب الله عليه وهي لعنة الله علي، يقول لك لأنها تكسر من اللعن فبقى خفيف على لسانها، هتستهين به هتستهين فتتحول هي للغضب، أن غضب الله علي وهو يقول كلمة اللعن. فالحاصل بقول لك الكل عايز قراية، عايز دراسة، عايز دراسة. ما تنفعلش لما تقول لك طلقني ولازم تطلقني، ولو كنت وانت وانت لو طلقتها هتبكي ندم شديد جدا، وحيروح للمحلل مش واخد بالك، حيروح المحلل بعدها وحيدوروا على شيخ رقم 100 عشان يقول لهم لا ده الطلاق ما وقعش. طب احنا كنا في غنى، احنا كنا في غنى بعيد عن النكد ده، طلق 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 ليل نهار وبعد ما يطلق بكرة. اذا شخصيات بتبقى عايزة قد من الدراسة، قد من نفس القضية في الايمان. والله ما انا جاي المسجد ده تاني ولازم تجيه، شفت ازاي لازم انا والله انا قريت الحرف الاول عرفت نهاية الورق، مش رجمة من الغيب، عرفت نهاية الورق انها حلفت ما هي داخل المسجد، عارف انها لازم هتدخل المسجد، لازم هتكفر كفارة يمين، ده الحكم ده. كان ممكن انقل الموضوع واقول انها كفر كفارة يمين، ما حلف على يمين وراى غير خيرا منها فلياتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فتيجي المسجد ما فيش اشكال وتعتكف فيه وتكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين ان لم تستطع تصوم 3 ايام. ما حكم دعاء ختم القرآن الذي يدعو به الإمام في آخر رمضان ويؤمن عليه المأمومون؟ ما وردش دعاء بعينه يا فلك، احنا هندعو، احنا بندعو كل يوم، هيجي آخر يوم مش هندعو، هندعو ونجتهد في الدعاء، ولكن ان يبقى فيه دعاء منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه دعاء ختم القرآن، لا ده الغلط. فيصطلح كل فريق على حق، يبقى فيه دعاء ندعو مش اشكال، ولكن تنسيبه ان ده الدعاء اللي دعا به النبي او انه لازم يلتزم بصيغ محددة لو حدنا عنها او تركناها او اختلفت او استخدمنا غيرها وكأن احنا ابتدعنا او خلفنا، لا ده انت اللي مخطئين، انا ادعو بهذا الدعاء او بغير، او مفيش دعاء مؤقت مسنون وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ختم القرآن، ده ما ينفيش مشروعية الدعاء. ها؟ التراويح ما دعاء في الوتر هو وارد اصل، شوف احنا بنفرق بين الدعاء في القنوت ودعاء في الوتر. القنوت ده بيشرع في النوازل والدعاء بحسبه وفي الصلوات الخمس قبل الركوع او بعد الركوع ولو ادلته. الدعاء في الوتر على 3 اقوال للسلف، صيلة العام ده قبل، صيلة رمضان ده قبل. القول اللي لا يختلف عليه اللي هو في النصف الاخير من رمضان، ده لا يختلف عليه، ده مش موضع خلاف، ده ان في النصف الاخير، والنبي صلى الله عليه وسلم علم صبته والحسن ان يدعو ويقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت الى اخر الدعاء. ما هو الحد الذي يفعله الامام في الدعاء في القنوت في التراويح؟ وهل يجوز الدعاء التغني بالدعاء مثل قراءه القران؟ لا ده ورد في القران، ما وردش في الدعاء، ما وردش، بس لما ينفيش اخراج الحروف من مخارجها الصحيح، يعني مش هنلحق متى هنرفع المفعول وحننصب الفاعل، لا طبعا. والتغني ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ده ورد في القرآن، ما وردش في السنة، ما وردش في الدعاء. المهم ان الدعاء يستمع عليه القلب واللسان يكون أرضى للقبول، ثم ما خرج من القلب ثم ما خرج من الثلثان. وبالنسبة لدعاء في القنوت في التراويح يعني يقصد الدعاء في الوتر، في الوتر بندعو وبندعو كل يوم للإسلام والمسلمين والعموم البشر، والأمر فيه غير مؤقت بدقائق محدودة، ولكن طبعا يعني ما يكونش بالطويل الممل، بالطويل الممل وما يكونش نوع زي ما أحيانا البعض بيدعو يا الله يا الله يا، والناس عيوم عليها وإمام بيبتز المأمومين هو كمان، إيه ده ايه ده، احنا في ثورة في مظاهرة وحيقعد يجيب الاسماء الحسنى اسم اسم عشان يقولوا يا الله، وهو عارف ايه اللي حيقولوه، والناس فيه اشياء معينة بيختموا بيها كل دعوة ما وردتش. احنا بنؤمن على دعاء الامام في ثناء بنتدبر ونتأمل وخلاص، انما ما فيش هنا يا الله حقا، ده ما وردش، دي تأليفات بشر، دي تأليفات بشر. بتروح الحرم تلاقي المصريين على جهة الخصوص يوم ما تسمع حقا ويا الله اعرف ان الحتة دي مليانة مصريين، الحتة دي مليانة مصريين، انت بقية الاماكن في الحرم مش هتسمعها، انما الحتة اللي فيها مصرية في بتاع مصرية كتير موجودة في الحرم تشوفها في الدبح وغير الدبح، في الحج وغير الحج هتشوفها. فنفس القضية في التأمين على دعاء الامام وحقا ويا الله نشهد، جايبين الكلام ده منين ما تعرفش، ده كلام كله تأليف، احنا بنؤمن بدعاء الامام. امرأة كانت بتحيد ستة أيام في فترات وفي فترات أخرى تحيد أربعة أيام فقط ثم ينقطع الدم نهائيا، وفي فترات تحيد أربعة أيام ثم ينقطع الخامس وينزل الدم في اليوم السادس، وهي لا ترى القصد. لا دي حائط، دي حائط، هذا أنا فاكر حتقول أربعة أيام بقت 14 يوم، لا ده أربعة أيام بقت خمسة وبقت ستة حائط وبقت سبعة وثمانية حائط، والعبرة برؤية الدم، والحائط بتعرف الحمد من نفسها، ودم الحيض أسود يعرف أو يعرف بلوني أو رائحتي أو غلظ قوامي، وتعرف الطهرة من نفسها إما بالإنقاء، لا يشترط رؤية القصة البيضاء، إما بالإنقاء أو برؤية القصة البيضاء. فلما ينقطع الدم اليوم، لو انقطع يوم فأكثر تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما تفعله الطاهرة، عادت لها الدورة هي حائض، هي حائض، ولا عبرة طول المدة ولا لقلتها، ولا عبرة بكثرة دماء الحيض ولا بقلة دماء الحيض. هل يجوز للمرأة وهي حائض دخول المسجد؟ مسألة خلافية، وقول الجمهور أنها تمكث ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل وتعتزل الحيض المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلم. إيه حقوق العاقد؟ ترجع لكتابي أو يرجع لكتابي وعشرون بالمعروف. العقد زواج غير أنه بيفترق عن البناء المعقود عليها ليها تطليقة واحدة، لو حدثت مهر جديد وعقد جديد المدخول بها لها ثلاث تطليقات، إذا أغلق الباب وأرخى الستر لها المهر وعليها العدة، لا عدة عليها إلا عدة الوفاة، المعقود عليها لها نصف المهر، المدخول بها لها المهر كاملا، عد علي سنوات ما يقرب من ثلاثة أو أربع سنوات بفطر أيام من رمضان دون القضاء وأنا حائض دون العلم بالقضاء. شوفوا مش بقول لكم لازم تعلموا الناس، ما دي مسكينة ما تعرفش انها تقضي، هي هتفطر بسبب الحيض طبعا، لو حاضت قبل غروب الشمس بدقائق وقع صومها باطل، وجب عليها الفطر ووجب عليها القضاء، ولكن مش عارفة ان في قضاء. من علم الناس، اقعد مع اهل بيتك من دلوقتي مع اخوانك مع اصدقائك مع الناس في علموا مسألة، مسألة حتى واحد الدال على صنك فاعله تشيع مفاهيم الهدى دون العلم بالقضاء. لا عليك القضاء، تقصر الأيام وتقضيها. وحين علمت سألت شيخ وقال إنه لابد من خروج إطعام. لا غلطان الشيخ غلطان، لأن بتفطر بسبب الحيض بتقضيه، فهنجمع عدد الأيام وحنقضيها، إلا لو الأخت انتقلت لحالة لا تستطيع فيها الصيام. شوف إزاي، كانت شابة النهاردة بقت عجوزة أو دخلت في مرض مزمن ما تستطيعش الصيام، فنعمل إيه؟ ننتقل للإطعام. صحيح كان حكمها القضاء، ولكن النهاردة ما تقدرش تقضي، يبقى تنتقل للإطعام. نزول المذي أثناء الصوم بشهوة أو مباشرة يفطر. هو شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ذكر إن الرجل لو قبل زوجته أو باشره فاستمنى أو أمذى عليه القضاء على قول أكثر أهل العلم. إنما لو نام واحتلم معلوش شيء، لو غلبت الفكر فأمذى معلوش شيء، لو نظر لامرأة فأمذى معلوش شيء معلوش. إنما لو كان في تسبب ومباشرة لزوجة مثلا حدث هذا الأمر عليه القضاء على قول أكثر أهل العلم. القضاء فقط يصوم يوم مكان، ما فيش كفارة. الذي صام 28 يوم في رمضان اليوم الذي يتم كما ذكرت أنا يكون بعد يوم العيد طبعا، في يحرم صيام يوم العيد حتى على من نذر. فأنت لما هتقضي هيبقى بعد رمضان، والقضاء بعد رمضان من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. لو حبيت تاخد الأجر والثواب بتاع رمضان ويدفعه بست كمل صيام الشهر أولا، يبقى شهر كامل، وبعد ذلك تصوم ستة أيام من شوال حتى وكأنك صمت الدهر كله. بمعنى هنا ما فيش تشريك في النية، إذا كنت عايز ثواب الدهر كله تكون أكملت صيام رمضان وصمت ستة من شوال، فتبتدي باليوم اللي أنت أفطرته تقضيه وبعد ذلك تصوم ستة من شوال. بالنسبة للاجتهاد في صيام شعبان شوفوا حيأتي النصف، ومعظم الناس هتمتنع عن الصيام، وده خطأ، ده خطأ، تقصير في طاعة وفي قربة وفي مستحب. انت بحاجة الحسن تثقل المزاج، ما تصوم في النصف الاول يصوم في النصف الثاني بلا كراهة، بلا كراهة، فما تحرمش نفسك من اجل وثواب، وخصوصا اذا كان عندك المقدرة. البعض كان بيصوم الاثنين والخميس هيجي النصف الثاني يمتنع، البعض بيصوم يوم وبيفطر يوم هيجي النصف الثاني ويمتنع. النهي الثابت انما هو عن تقدم رمضان بصوم يوم او يومين. إذا أنا لو تجنبت اليوم الأخير يبقى حصوم في النصف الثاني بمقتضى النص وبلا كراهة، بل حتى اليوم الأخير من شعبان يوم الشك ده أو اليوم الأخير لو توافق مع يوم صيامي أصومه بلا كراهة، أصومه بلا كراهة. وشهر بترفع فيه الأعمال، الشهر كله في النصف الأول والثاني بترفع فيه الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وشهر يغفل عنه الناس، والغفلة في النصف الأول وفي النصف الثاني. وأم المؤمنين عائشة تقول كان يصوم أكثر، بل كان يصوم كله، بل إيه معنى كله؟ محمولة على العم الأغلب من شعبان. وبالتالي فمن استطاع الصوم في النصف، أنا لا أقول واجب، لا هو مستحب، فقط الإنسان لو كان عليه أيام من رمضان يسارع بقضائها إذا بقي على رمضان القادم بعدد الأيام التي عليه، ولأن أم المؤمنين عائشة كانت تقضي أياما من رمضان في شعبان. ومعظم الناس اللي بتمتنع عن الصيام في شعبان بيكونوا صاموا في النصف الأول، فده يصوم بلا كراهة، بلا كراهة، لأن أنت صمت. ده الكراهة دي لو صحت وثبتت محمولة على من لم يصم في النصف الأول من شعبان، وكل الناس دي صايمة في النصف الأول من شعبان، فإيه اللي يجعلها تمتنع عن الصيام في النصف الثاني منه؟ وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والصيام والقيام، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من